الصهيوني. الأمين العام لحزب الله يؤكد بقاء المقاومة الإسلامية وحزب الله دون حدوث تغيير باتجاهاتهما. وقائد حركة أنصار الله يحمل الولايات المتحدة مسؤولية العدوان على اليمن. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني. ولدى استقباله حشدا من قراء وحفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة الدولية لتلاوة المصحف الشريف، وصف سماحته الولايات المتحدة بالمعتدية والكاذبة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ليست كما كانت قبل 4 عقود، فقد شهدت تقدما كبيرا. وشدد سماحة قائد الثورة الإسلامية على أن حل مشاكل الأمة الإسلامية يكمن بالتوكل على الباري عز وجل. كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن صاروخها الجديد اعتماد الذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر. جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع، أكد فيها على ضرورة الاستمرار بتطوير القدرات الدفاعية للبلاد ودعم الخبرات المحلية بهذا المجال. وأضاف بزشكيان أن هدف مواصلة تطوير هذه القدرات هو لأغراض الردع والدفاع عن البلاد وليس من أجل الحرب والهجوم. تأتي هذه الزيارة غدا إزاحة حرس الثورة الإسلامية الستار عن مدينة جديدة للصواريخ في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية الإيرانية. وحول القدرات العسكرية والجوفضائية الجديدة للجمهورية الإسلامية في معرض منجزات وزارة الدفاع، نستمع معكم للتقرير التالي.
قدرات عسكرية هائلة ومتطورة تكشف عنها الجمهورية الإسلامية في إيران بشكل متتال، وتأتي هذه الإنجازات بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وحول أحدث الإنجازات، كشفت طهران عن صاروخ اعتماد البالستي الجديد الذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر، وجاء ذلك خلال مراسم أقيمت في طهران وحضرها الرئيس مسعود بزشكيان. وقد تم تقديم هذا الصاروخ على أنه أحدث صاروخ بالستي أثناء معرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني للفضاء. بزشكيان وأثناء تفقده المعرض أكد أن تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء في إيران يهدف إلى ضمان أن لا تجرؤ أي دولة على مهاجمة الأراضي الإيرانية.
إن تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء في إيران يهدف إلى ضمان ألا تجرؤ أي دولة على مهاجمة الأراضي الإيرانية. ندعم تطوير الصناعات الدفاعية ولا ينبغي لنا أن نكل ونتعب في هذا الطريق، ومن الضروري دعم العاملين في هذا المجال وإعداد الأرضية للتطوير.
كما تم عرض 3 أقمار اصطناعية إيرانية التصميم والإنتاج، وهي قمر الاتصالات نافاك الذي يزن نحو 34 كيلوغراما، بالإضافة إلى نموذجين مطورين من قمري التصوير بارس 1 وبارس 2. وأكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد الطيار عزيز نصير زاده أن إيران وصلت مرحلة النضج والتطور في مجال منصات إطلاق الأقمار الاصطناعية. الإنجازات هذه وغيرها التي أعلنت عنها وزارة الدفاع تأتي غداة إزاحة الستار عن مدينة صاروخية جديدة في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية، في حلقة جديدة من سلسلة الإنجازات الدفاعية للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة. حيث كشف حرس الثورة عن المدينة التي ضمت صواريخ كروز قدر 380 المضادة للمدمرات، وهو صاروخ استراتيجي يصل مداه إلى أكثر من 1000 كيلومتر، يمكن تشغيله بواسطة شخص واحد في أقل من 5 دقائق. اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قال خلال مراسم الكشف عن المدينة الصاروخية إن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على مدار الساعة للدفاع عن الشعب ومن أجل تعزيز قدرات البلاد، وهذه المدينة تمثل جزءا بسيطا من قدرات إيران.
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة الإسلامية وحزب الله سيبقيان ولن يتغير شيء من اتجاهاتهما وقناعاتهما. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن من لديه مبدأ لا يستسلم حين تمارس عليه الضغوط، مضيفا أن التحرير الشعبي يتكامل مع المقاومة الجهادية المسلحة والجيش اللبناني، وشدد على عدم وجود مكان للكيان الإسرائيلي، كما أن التضحيات ستؤدي إلى تحرير الأرض، معلنا 23 من شباط فبراير الجاري يوما لمراسم تشييع الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. حمل قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة الوزراء الأول في العدوان على اليمن، وأكد الحوثي أن تماسك كتاب القسام وصمودها العظيم في معركة طوفان الأقصى حافظ على الإنجاز الذي تحقق، مضيفا أن القائد الشهيد محمد الضيف كان من الشخصيات النموذجية بما حمله من قيم إيمانية وقوة إرادة وعزيمة في الجهاد. وشدد على أن المسار الجهادي للشهيد الضيف كان مسارا تصاعديا من حيث البناء لكتاب القسام كقوة مجاهدة فعالة تتصدر الساحة الفلسطينية. دمر جيش الاحتلال 100 مبنى في جنين بالضفة الغربية بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وما يسمى بوزير الأمن إسرائيل كاتس. الإعلام المحلي أكد أن وحدات الكيان فجرت بشكل متزامن قرابة 20 بناية في الجهة الشرقية من مخيم جنين بعد تفخيخها، مضيفا أن التفجيرات ألحقت أضرارا بالمستشفى الحكومي في المدينة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل في جنين إلى 25 شهيدا بعد ارتقاء 8 شهداء في جنين وطول كرم. هذا وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول 11 شهيدا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة أن غالبية الشهداء انتشلوا من تحت ركام البنايات المهدمة، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى نحو 47,500 منذ بدأ عدوان الاحتلال على القطاع عام 2023. كما أعلنت الوزارة تخطي حصيلة المصابين عتبة 111,590 في آخر إحصائية لها. دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني للبدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وخلال مؤتمر صحفي له مع نظيره التركي هاكان فيدان بالدوحة أكد أن مفاوضات المرحلة الثانية يجب أن تبدأ يوم غد، مشددا على أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاق. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة ستنتصر على كيان الاحتلال الصهيوني. الأمين العام لحزب الله يؤكد بقاء المقاومة الإسلامية وحزب الله دون حدوث تغيير باتجاهاتهما. وقائد حركة أنصار الله يحمل الولايات المتحدة مسؤولية العدوان على اليمن. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. رحب أيضا بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. المدن الصاروخية الإيرانية سلاح رادع، محور حديثنا. بإمكانكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب 0098 993794231. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. أزاح حرس الثورة الإسلامية في إيران الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض على السواحل الجنوبية للبلاد، مزودة بمنظومات صواريخ متطورة وتقنيات حديثة للحرب الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع أعياد ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إيران استعراض قواتها العسكرية بالتزامن مع جهود دبلوماسية لإحياء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وعرضت البحرية التابعة لحرس الثورة المدينة الصاروخية الجديدة المجهزة بصواريخ مضادة ومدعومة بتحديثات كبيرة لنظم الأسلحة، فيما تضم القاعدة مجموعة من صواريخ كروز المضادة للمدمرات، ما يعني أن إيران تهز بعصاها الغليظة وتكشف عن جانب صغير من مدنها الصاروخية والجوية تحت الأرض وفوقها. وفي هذا السياق أكد اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة أن وحدات الصواريخ البحرية في حالة جاهزية قصوى مع إمكانية الرد السريع على أي تهديدات، حيث قام اللواء سلامي بالكشف عن صاروخ كروز البحري قدر 380 بمدى يزيد على 1000 كيلومتر، والذي يتميز بقدرته على تنفيذ العمليات بواسطة فرد واحد وفي أقل من 5 دقائق. وبالنظر إلى أن الجمهورية الإسلامية تتوخى اليقظة في سياساتها وخططها الدفاعية للبلاد، خصوصا في هذه المرحلة التي يخطط فيها الرئيس الأمريكي إلى اعتماد نهج المواجهة مع إيران من جديد، وهذا بالطبع ديدن كافة الرؤساء الأمريكيين. ومن خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم خلال تفقده لمعرض الصناعات الجوية الإيرانية، وتأكيده على أنه وبفضل إنجازات إيران الدفاعية لا تجرؤ أي دولة على غزو الأراضي الإيرانية، وتأكيده أن هذه الإنجازات تعني أنه لم يعد بإمكان الأعداء أن يفعلوا ما يريدون بإيران وأراضيها بهذه السهولة، يتضح أن الإنجازات الإيرانية مع أنها للدفاع عن النظام والثورة والوطن وليس من أجل غزو البلدان الأخرى، لكنها تشكل في نفس الوقت رسالة إلى كل من يفكر بالاعتداء على حرمة الأراضي الإيرانية. وهذا ما أشار إليه الرئيس بيزشكيان عندما قال: إن نيتنا ليست غزو دولة أخرى، لكن وجهة نظرنا ومعتقدنا هي أن لا يجرؤ أي بلد على الاعتداء على حرمة البلاد. وفي المجمل فإن القوة الصاروخية الإيرانية يعترف بها العالم، وقد تجرع الاحتلال الإسرائيلي قوتها التدميرية، وقبل ذلك شهدت أمريكا كيف أنها دمرت منشآتها في عين الأسد في العراق، وذلك قبل سنوات. وأما اليوم فإن هذه القوة تطورت بحيث إن لإيران اليوم صواريخ قادرة على حمل الأقمار الاصطناعية وتجاوز الغلاف الجوي ووضع الأقمار في المدار.
وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. هناك طبعا مساهمات وصلتنا ويصل المزيد منها إن شاء الله في هذا اللقاء. نبدأ لقاءنا هذا بمساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى من الأخ غالب من طهران. عفوا، نعم، من الدكتور سيد ياسر الحسيني من العراق.
نتمنى لكم أن تكونوا بخير وبألف خير، وكل عام وأنتم بخير بذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام في 3 شعبان المبارك. طبعا المدن الصاروخية هي سواء كانت في الجمهورية الإسلامية أو في العراق أو في أي مدينة إسلامية، ولكن الآن في الوقت الحالي الجمهورية الإسلامية هي الوحيدة المعنية بمحور المقاومة وسفينة الممانعة ضد الاستكبار العالمي. هذا السلاح أو غيره من الأسلحة الرادعة هي مصداق للآية القرآنية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما دام أن هناك عدو لله تعالى موجود على هذه الأرض، إذن هو عدو للناس الشرفاء، عدو للناس المستقيمين الذين يسيرون على خطى الممانعة وخطى المقاومة. وهذا الأمر حقيقة قد تمثل بهذا المحور الشريف الذي تترأسه الجمهورية الإسلامية الحبيبة والحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان. فعليه أن هذا الأمر الذي نتكلم عنه هو يجب أن يكون على أرض الواقع كمدينة صاروخية أو أعلى من الصاروخية، لأن الإسرائيليين والصهاينة لا يخافون من الدبلوماسية، لا يخافون من الأمور السياسية، لا يردعهم أي شيء إلا السلاح وإلا القوة. قالتها غولدا مائير، أنا قلتها سابقا وأقولها حاليا، غولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل تقول أنه من المؤسف أن الرأي العام العالمي ليس معنا ولكنه ليس مدفعا ضدنا. أي إذا كان هذا الرأي ليس بمدفع ضد إسرائيل فإن إسرائيل ليست خائفة، لكن إذا كان هناك سلاح ضدها لا، فهي خائفة وفي رعب وفي عدم استقرار، وهذا هو المطلوب. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم وتحياتنا لكم.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار، المدن الصاروخية الإيرانية سلاح رادع، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة أيضا وصلتنا بهذا الصدد وحول هذا الموضوع من الأخ عبد القوي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم بإذاعة طهران وخصوصا هذا البرنامج حدث وحوار. نعم، المدن الصاروخية الإيرانية سلاح ردع. اليوم بفضل الله ثم بفضل القيادة الإيرانية اليوم أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتميز بالصناعات المحلية الصاروخية، أيضا الطائرات المسيرة، أيضا الدفاعات الجوية، هذا بفضل الله جل وعلا. ثم أيضا الأيادي المباركة التي تصنع ليل ونهار، وأصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم تمتلك ترسانة صاروخية أيضا من السلاح الفتاك الذي يرعب الأعداء. ونحن شاهدنا عملية الوعد الصادق 1، عملية الوعد الصادق 2، وكيف تم ضرب الكيان الصهيوني بس هذه الصواريخ الإيرانية ذات الصنع المحلي من الجمهورية الإسلامية. ورغم الحصار، رغم أيضا الحصار الذي استمر لسنوات والعقوبات التي كانت تفرض على الجمهورية الإسلامية، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت اليوم ترسانة صاروخية، سلاح فتاك يرعب الأعداء. وهذا شرف عظيم وشرف لكل أحرار الأمة، ونحن بإذن الله جل وعلا حاضرون إلى جانب هذا المحور، إلى جانب محور المقاومة، عزة وشرفا، ولنا الفخر أن نكون نقارع الأعداء على كل المستويات. التحية لكم في إذاعة طهران، وخصوصا هذا البرنامج وكل العاملين في إذاعة طهران. معكم عبد القوي بواشم من اليمن.
شكرا للأخ عبد القوي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن إيران اليوم ليست إيران قبل 40 عاما، فهي تقدمت في كل المجالات، خاصة في مجال التصنيع الحربي الاستراتيجي. هذا ما كشف عنه الحرس الثوري الإيراني، وبالكشف عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض تضم أعدادا كبيرة من الصواريخ البالستية الإيرانية، من بينها صواريخ فرط صوتية. وبهذا الكشف تكون إيران قد وجهت رسائل للعدو الأمريكي والإسرائيلي بأن إيران قادرة على حماية إيران والدفاع عن الشعب الإيراني ومكتسباته، وقادرة على إلحاق الهزيمة الساحقة لأعداء إيران في حال الاعتداء على إيران. إيران اليوم أصبحت قوة عظمى في المنطقة والعالم. لبرنامج حادث الأحوال إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وطبعا نتابع اليوم إن شاء الله الحديث حول هذا الموضوع، المدن الصاروخية الإيرانية سلاح رادع. في الواقع هذا الكشف عن هذه المدن الصاروخية، وهو ليس لأول مرة، إنما يوجه رسائل واضحة ولا تقبل التفسير والتأويل، ولا تقبل الشك بأي حال من الأحوال، بأن إيران عازمة على الاستمرار في قول لا كبيرة لقوى الاستكبار والسلطة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي تريد بأي شكل أن تحافظ على تفوق الكيان الصهيوني في هذه المنطقة. لكن إيران اليوم هي صاحبة اليد الأولى، وقد أثبتت عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني ذلك بأنها تستطيع بهذا المستوى الذي استخدمته، أيضا استطاعت أن تخترق القبب الحديدية وأن تصيب أهدافها بدقة. وكل من هذه المفردات لها دلالاتها ولها رسائلها الموجهة للمعنيين بها، وهم يعرفون أنفسهم أفضل من غيرهم، الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الذين يتبجحون بقدراتهم وإمكانياتهم وتفوقهم على المستوى الجوي وعلى المستوى الدفاعي وما إلى ذلك، بأن ذلك لن يعطيهم ولن يمنحهم الأمان والتفوق، وأن الجمهورية الإسلامية تعمل على رفع مستوى قدراتها وتطوير نفسها على كافة المستويات. لم يتمكن الحصار الأمريكي على مدى 47 أو 46 عاما أن يفت في عضد هذه الجمهورية. صحيح أنه سبب لها مشاكل، لكنها تفوقت عليها واستمرت حتى هذا اليوم، وبنت كل هذه القدرات والإمكانيات والمدن الصاروخية والأقمار الاصطناعية في ظل هذا الحصار وتحت هذا الحصار، والذي تم تشديده كل يوم وكل فترة مع كل إدارة جديدة في الولايات المتحدة، لكنه لم يتمكن من أن يكسر هذه الجمهورية الإسلامية ويثبت عزيمتها ويجعلها تتراجع عن أهدافها ومبادئها وقيمها والأصول والأسس التي بنت عليها سياستها وعقيدتها على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى كافة المستويات والصعد. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله. دكتور عماد، بداية يعني اليوم الحرس الثوري كشف عن مدن صاروخية، كيف تصفون القوى الصاروخية الإيرانية وخصوصا أنها أثبتت قدرتها في أكثر من هجوم على المواقع الأمريكية والصهيونية؟ طبعا هذا يعني كان في الماضي، مثلا عين الأسد كان قبل 5-6 سنوات، وأيضا استهدفت الكيان الصهيوني مرتين ومواقع العصابات الإرهابية في سوريا والعراق. ما قراءتكم؟
يعني في الواقع ربما لا يحتاج الأمر إلى محلل كي يعني يذكر أن إيران تطورت بشكل سريع جدا ومتسارع في مجال صناعة الصواريخ والمسيرات والأنظمة الدفاعية الإيرانية. اليوم أثبتت جدارتها عمليا في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على الجمهورية الإسلامية خلال شهر أكتوبر الماضي. رأينا أن الأنظمة الدفاعية الإيرانية بافار 373 تصدت للطائرات الإسرائيلية ودمرت صواريخ الإسرائيليين قبل أن تصل إلى الأراضي الإيرانية، وأبهرت يعني حتى الأمريكي انصدم بمدى القدرات الموجودة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أنظمة دفاعية. وقبل ذلك رأينا أن إيران استهدفت قواعد الكيان الصهيوني بصواريخها الباليستية والفرد صوتية، وتقريبا كل الصواريخ وصلت إلى أهدافها بدقة على الرغم من كل الأنظمة الدفاعية الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية والبريطانية الموجودة والألمانية الموجودة لدى الكيان الصهيوني، ولكن كل هذه الأنظمة فشلت في مواجهة الصواريخ الإيرانية، واستطاعت هذه الصواريخ أن تصل إلى أهدافها. واليوم أستطيع أن أقول لك إيران تطورت أكثر من أمس، والأمس أكثر من قبل أمس، يعني كل يوم نرى هذا التطور بشكل متسارع جدا في هذا السياق. وباتت اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الثلاثة أو أربع دول الأولى في العالم في جميع مجالات تصنيع الصواريخ والمسيرات والأنظمة الدفاعية. ويكفي أن ننظر إلى مدى تخوف الدول الغربية دول الناتو من أن إيران ممكن أن تزود روسيا بالصواريخ والمسيرات وتقلب معادلة القوة في حرب الناتو ضد روسيا.
نعم.
يعني لولا قدرات إيران الصاروخية والمسيرات وجودة هذه الأنواع من الصواريخ والمسيرات لما كان هؤلاء يخافون من أن تقوم إيران بتقديم هذه الأسلحة إلى روسيا، ويعلمون جيدا أنها تقلب موازين القوى.
طيب الغرب يعني يحاول أن يقول ويوحي ويظهر هذه الإنجازات الدفاعية الإيرانية على أنها تهديد وعلى أنها هجومية وليست دفاعية، وعلى أنها يعني في خطوة في طريق امتلاك في طريق إلى التسلح النووي وما إلى ذلك من هذه المزاعم التي يروجونها في إعلامهم ضد الجمهورية الإسلامية. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
طبعا الذي يضمن شرا تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن يخاف من هذه الصواريخ والأنظمة الدفاعية الموجودة لدى إيران، لأنها بالتأكيد سوف تستهدفهم وبقوة. ولكن الذي لا يضمن شرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يعني لا يجب عليه أن
يعني يتخوف من هذه الأسلحة الإيرانية. وهنا عندما نرى أن الدول الغربية متخوفة من هذه الأسلحة، هذا يعني أنهم يضمرون شرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه الأسلحة هي عائق أمامهم لتنفيذ مشاريعهم العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وإلا لا يجب عليهم أن يخافوا من هذه الأسلحة، وما من معنى لأي طرف يعني يعلم أنه لا يريد أن يعتدي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يخاف من هذه الأسلحة. إيران لم تعتدي على أي دولة منذ أكثر من 5 قرون، بل كانت يعني مجالا لاعتداءات الأجانب. حتى في الحرب العالمية الأولى والثانية أعلنت إيران رسميا أنها هي على حياد، ولكن في الحربين قاموا بمهاجمة الأراضي الإيرانية وقتلت في يعني في الحرب العالمية الأولى والثانية قتل ملايين الإيرانيين أو بسبب الجوع أو بسبب هذه الحرب. وعمليا هم أخفوا هذه المعلومات عن أن ملايين الإيرانيين، ثلث الإيرانيين يعني ماتوا في الحرب العالمية الأولى بسبب الجوع، بسبب أن البريطاني نهب والحلفاء يعني نهبوا كل ما لدى الإيرانيين من الأرزاق، لأن إيران لم يكن لديها قدرة للدفاع عن نفسها على الرغم من أنها كانت على الحياد، ولكنهم قاموا باحتلال الأراضي الإيرانية.
طيب، فيما يتعلق بالمدن الصاروخية الإيرانية، ما أهميتها الاستراتيجية؟ يعني هناك من يحاول أن يعني يوحي بأنها هذه حركات استعراضية لا يعني لا تؤدي إلى أي نتيجة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
مش مهم، يعني ليس مهما ما يذكره الأعداء. الأعداء يعني بسبب غيظهم يقومون بهكذا تصريحات. لربما بعض المستمعين يتذكرون عندما أعلنت إيران أنها وصلت إلى تكنولوجيا تصنيع صواريخ الفرد الصوتية، وترامب ادعى حينها كان هو رئيس الجمهورية ادعى أنها فوتوشوب، يعني هذه معروفة، وسخر من أنه من المستحيل أن تكون إيران قد وصلت إلى هذه التكنولوجيا. ولكن رأينا أن إيران أثبتت أنها صنعت هذه الأسلحة واستخدمتها وكانت دقيقة جدا. يعني التقارير الغربية وليس التقارير الإيرانيين تؤكد أن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الكيان الصهيوني استهدفت كل المواقع على الناشونال انترست، موجودة التقارير، يعني أنا أقول حتى اسم النشرة استهدفت كل المواقع في شعاع لا يزيد عن 5 أمتار، يعني تصور بعد عن بعد،
يعني هذا مدى عن مدى دقة الصواريخ.
نعم، عن مدى عن مسافة 2000 كيلومتر صواريخ البالستية الإيرانية الفرد صوتية كانت بهذه الدقة، ولم تكن فوتوشوب كما كان يزعم ترامب وغيره من الغربيين.
طيب، هناك من يقول دكتور أبشناس بأن يعني صحيح أن إيران ضربت واستهدفت الكيان الصهيوني، لكن الكيان الصهيوني أيضا رد في المرتين، وبالتالي لم يكن هناك ردع لدى إيران، لأنه لو كان ردع لما رد الكيان.
يعني داني أضعها في هذا الصياغ، لو كان الكيان الصهيوني يريد فقط إطلاق صواريخ تصل إلى الحدود الإيرانية لما احتاج لكي يطير 150 طائرة. هدف الكيان الصهيوني كان هو دخول الأراضي الإيرانية واستهداف المنشآت النووية والبنى التحتية الإيرانية. ولكن الكيان الصهيوني طائراته عندما وصلت على الحدود السورية العراقية والحدود الأردنية العراقية كشفت أنظمة F-35 أن الأنظمة الدفاعية الإيرانية أقفلت على هذه الطائرات، وبمجرد أن تقترب على الأراضي الإيرانية سوف يتم استهدافها، ولهذا لم تتجرأ على الاقتراب وأطلقت صواريخها عن بعد. يعني عمليا العملية الإسرائيلية فشلت بامتياز، وهذه الصواريخ التي أطلقوها أكثر من 98%، لا أريد أن أقول 100%، تم تدميرها قبل أن تصل إلى الأراضي الإيرانية، وفقط صاروخين أو 4 صواريخ أتصور وصلوا. وعمليا أنت لا تطلع ب 150 طائرة فقط لكي تطلق 4 صواريخ وتعود يعني.
نعم.
وهذا
لكن العدو يعني نتنياهو والعدو الإسرائيلي يحاول يقول بأنه استهدفنا القدرات الدفاعية والصاروخية، ويعني من هذا الجانب أصبحنا مطمئنين وإيران لا تملك القوة اللازمة بعد لمهاجمتنا وما إلى ذلك.
أولا بالنسبة لنتنياهو، لو كان لديه أدنى شك في أن الدفاعات الجوية الإيرانية أو الدفاعات الإيرانية قد دمرت كما يدعي، بالتأكيد لكان قد قام بهجمات متتالية على إيران، وهذه يعني التجربة رأيناها في سوريا، في لبنان، في غزة، وفي أماكن مختلفة. يعني عندما لا تكون هناك دفاعات جوية، الكيان الصهيوني يستغل الأمر ويفعل كل ما يشاء. وأخيرا رأينا حتى في سوريا كيف دمروا كل المنشآت العسكرية السورية بسبب عدم وجود أي دفاعات هناك. عمليا هذا لوحده يكفي لكي يثبت أن إسرائيل وتعلم جيدا أن عملياتها فشلت، وهي لم تستطع أن تحقق أهدافها، وإلا لكانت قد هاجمت إيران مجددا. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للإسرائيلي والأمريكي، لا يمكننا أن نذكر أنهم لديهم قدرات إعلامية كبيرة جدا، ويستطيعون أن يقوموا بنشر أي أكاذيب يريدونها في وسائل الإعلام، ويجعلوا الناس يصدقون هذه الأكاذيب، وهذا ليس بأمر يخفى على أحد. واليوم هم يحاولون استغلال الحرب الإعلامية بعد فشلهم في الحرب الواقعية.
نعم. طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل دكتور عماد، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المدن الصاروخية الإيرانية سلاح رادع، محور حديثنا في هذا اللقاء. قبل العودة إلى الحديث مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، أذكر بأرقام هواتفنا ورقم الواتساب. رقم الواتساب للمشاركة بأصواتكم وكتاباتكم 00989-97-94-243-1. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981-221-3762-220-1-3768 و220-1-3848. ونعود إلى الدكتور عماد أبشناس. دكتور عماد، هناك من يقول بأن يعني هل إيران بهذه الترسانة الكبيرة، إيران اليوم تنتج يعني حاجتها العسكرية بمعدل أكثر من 90%، يعني هي مكتفية ذاتيا إلى حد كبير من ناحية الإنتاج في الصناعات العسكرية والدفاعية، هل إيران تريد حربا في المنطقة؟
عمليا أستطيع أن أقول لك إنتاج هذه الصواريخ والأسلحة الدفاعية عمليا هو يوقف الحرب في المنطقة. عمليا الحرب تحصل دوما عندما يحس الطرف المقابل أنه ليس هناك موازنة للقوة أو ليس هناك قدرات للردع لكي يقوم بتطبيق مشاريع العدوانية. ولكن عندما تكون لدى أي جانب قدرات دفاعية تستطيع صد العدوان، عمليا لا يتجرأ العدو على القيام بالعدوان. وسبب أن الأمريكي والإسرائيلي لا يتجرأان على القيام بعدوان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لأنهم لديهم ضمير أو يخافون من المجتمع الدولي أو لديهم يعني حسابات دولية أو إقليمية، لا، ليس هناك أحد يمنعهم في هذا السياق، وليس هناك أي شيء يمنعهم عدا عن القدرات الدفاعية الإيرانية. وهم يعلمون جيدا أن إيران يعني هي جاهزة كل الجهوزية للدفاع عن نفسها وصد العدوان والتكبيد العدو خسائر كبيرة جدا. وعمليا هذه المدن التي نراها اليوم أو التي يتم نشر معلومات عنها هي نقطة صغيرة في القدرات الدفاعية الإيرانية. عادة القوات المسلحة يعني تكتنف السرية في نشر المعلومات، والمعلومات التي يتم نشرها تكون معلومات أو مكشوفة أو تكون معلومات يريد يعني ترى القيادة العسكرية إنها يعني باتت هذه المعلومات يعني قديمة، لديها قدرات أكبر بكثير، ولهذا تقوم بنشر بعض المعلومات القديمة، مثل يعني عندما نتكلم عن هذه المدن الصاروخية. أنا أتصور أن إيران لديها قدرات أكبر بكثير من هذه المدن الصاروخية، لهذا رأوا أنه يمكن نشر هذه المعلومات ولن تضر بالقدرات الدفاعية الإيرانية إذا تم نشرها.
طيب دكتور، الآن يعني فيما يتعلق بالعهد الجديد أو المرحلة القادمة، يعني ترامب الآن في الحكم، وطبعا يعني هذه البهرجة التي نشاهدها، المراسيم المتتالية، فرض ضرائب على ذلك، عاقب ذلك، اعفو عن هذا، عاقب هذا، وما إلى ذلك، ماذا تتوقع أن تكون سياسة ترامب حيال إيران؟ يعني يبدو أنه يكتنفها لحد الآن بعض الغموض حيال الجمهورية الإسلامية، ماذا تتوقع لها أنت؟ يعني شخص إعلامي وسياسي محنك وقديم في هذا السلك، ما توقعك، ما قراءتك، ما الذي تستشفه ويبدو لك؟
يعني عمليا ترامب يعلم جيدا أن إيران لديها قدرات دفاعية قوية جيدة، وفي الميدان لا يستطيع أن يحصل على شيء من إيران. وترامب في العهد الجديد يختلف عن ترامب في العهد القديم. ترامب في العهد القديم أو الدورة السابقة كان يحتاج إلى اللوبي الصهيوني ليدعمه ويساعده للنجاح في الدورة الثانية، ولكن اليوم ترامب لا يحتاج إلى ذلك. ترامب يحتاج إلى أن يفعل شيء يثبت اسمه في التاريخ. يجب أن ننظر إلى ترامب ونفكر، يعني نحاول أن نفكر مثل ترامب لكي نفهم ترامب. ترامب رجل ثري جدا، لديه شهرة، كان رئيسا للجمهورية، هو لا يحتاج إلى السلطة، لا يحتاج المال، عمليا ما يحتاجه هو أن يكون اسمه في تاريخ الولايات المتحدة على أساس شخص منجي للولايات المتحدة. الظروف الحالية في الولايات المتحدة هي ظروف تدهور اقتصادي كبير جدا، التطور الاقتصادي للصين يهدد أن تصبح الصين الدولة الأولى اقتصاديا في العالم، وتصبح الولايات المتحدة الدولة الثانية أو الثالثة في الاقتصاد العالمي بعد عام 2030. وعمليا يجب على الأمريكي أن يتدبر أمره قبل ذلك. ولهذا فإن تمركز ترامب اليوم هو على مواجهة الصين، ويريد أن يتخلص من أعباء تكلفة سياسات إسرائيل أو السياسات الداعمة لإسرائيل في هذه المنطقة بأي شكل من الأشكال. ولهذا تصوري الشخصي هو أن مصلحة ترامب هو أن يدخل في مفاوضات مع إيران، ويخرج باتفاقية مع إيران، هو يعلم جيدا أنه إذا ما استطاع أن يخرج بهكذا اتفاقية مع إيران وينهي الصراع بين إيران والولايات المتحدة، يعني هو ينقذ الولايات المتحدة من الورطة التي أدخلها نتنياهو فيها، ولربما التغريدة التي قام بنشرها أو إعادة نشرها عن أحد الكتاب ونعت نتنياهو بأنه سفيه وابن حرام يريد إدخال الولايات المتحدة في حرب مع إيران، وهذه هو نشرها، ترامب نشرها يعني.
نعم.
هي تعكس رؤية ترامب عن الوضع في هذه المنطقة. إيران هي الدولة الوحيدة التي في هذه المنطقة التي لديها قدرات ذاتية.
نعم.
لا يمكن مقارنتها بأي دولة أخرى في المنطقة. الولايات المتحدة حاولت أن تتعامل مع دول مختلفة مثل تركيا، مثل السعودية، مثل الكيان الصهيوني، مثل مصر وغيرها، لربما يستطيع هؤلاء ضبط أمور المنطقة، ولكنهم يعلمون أن هذه الدول كل واحدة منها ينقصها إمكانات ليست موجودة إلا عند إيران. لهذا فأنهم من الأفضل أن يتعاملوا مع إيران بدل أن يواجهوا إيران. هذا التفكر موجود اليوم عند ترامب. هو يعلم جيدا أن الاقتصاد الإيراني اليوم يحتاج إلى استثمارات كبيرة جدا. البعض يقدرون الكعكة الاقتصادية للاستثمارات الإيرانية بما يزيد عن 20,000 مليار دولار، وهو يريد أن يعني يحصل الأمريكي على حصة الأسد في هذه الاستثمارات. وإذا ما يعني لم يحل خلافات الولايات المتحدة مع إيران، طبعا المستثمر الأمريكي لن يحصل على حصة.
طيب الآن يعني هذا من جانب أمريكا، ماذا عن إيران؟ يعني إيران هل مستعدة لمثل هذه الصفقة التاريخية الكبيرة؟ يعني منعطف تاريخي سيكون في تاريخ المنطقة وليس فقط إيران. كيف سيكون موقف إيران؟ يعني ماذا عن موقف إيران بهذا الصدد؟
يعني فقط أريد أن أكمل الفكرة أن ترامب الذي يحتاج اليوم إلى أن يكون ريتشارد نيكسون الذي ذهب إلى الصين وحاول يعني قام بالمصالحة مع الصين. ترامب اليوم يفكر أن يكون ريتشارد نيكسون الجديد في الولايات المتحدة مع إيران. بالنسبة لإيران طبعا إذا رأت إيران أن هناك صفقة مربحة لإيران تكون مصالح إيران القومية هي حصيل أولوية في هذه الصفقة، لماذا ترفضها إيران؟ اليوم مشكلة إيران ليست في المفاوضات أو الوصول إلى صفقة مع الولايات المتحدة. مشكلة إيران في أن الولايات المتحدة هي طرف لا يمكن التعويل عليه، لا يقوم بتنفيذ تعهداته. إذا ما استطاع ترامب تأمين هذه الضمانات من أن الولايات المتحدة سوف تنفذ تعهداتها ويتم رفع العقوبات عن إيران ويتعامل مع إيران يعني كدولة موازية لهم، عمليا إيران لن ترفض أي الصفقة. ولكن إذا ما أرادوا أن يكونوا يعني يتلاعبوا مع إيران، طبعا إيران لن تقع في الفخ وفي اللعبة يعني معهم. إيران تعرف الأمريكي جيدا وقامت بمفاوضاته عدة مرات سابقا، وطبعا اليوم ترامب لديه أيضا مشكلة كبيرة بأنه يجب أن يقنع الإيراني بأن الولايات المتحدة سوف تكون صادقة في أي اتفاقية يتم التوقيع عليها.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
ومعنا مستمعنا الكريم من طهران سيد غالب، حياك الله سيد غالب، أهلا بك تفضل.
وكذلك حياكم الله أخي العزيز سيد محمد. لاحظوا أن سماحة الإمام الخامنئي يستشهد في خطاباته على الدوام بحديث الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ يقول: من نام لم ينم عنه، وهو ما يتضمن الاستعداد التهم وعدم التهاون والتغافل تجاه العدو. ولذلك نجد أن القادة العسكريون الإيرانيون يلتزمون بهذه التوجيهات ويعززون قوتهم ويواصلون التقدم في الصناعات العسكرية، وعندما يكشفون عن المدن الصاروخية التي يمتلكونها في باطن الأرض إنما يوجهون رسالة ردع حازمة وصفعة شديدة لأمريكا وإسرائيل وأعداء الثورة والإسلام. فإيران قوية وصامدة وليست باللقمة السائغة، والاعتداء عليها ليس بالأمر الهين، بل سيكلفهم باهظا، وعليهم أن يخشونها ويحسبون لها ألف حساب. وهذا تجسيد عملي لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
بارك الله فيك، شكرا لسيد غالب من طهران على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، المدن الصاروخية الإيرانية سلاح رادع، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران، وأيضا تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب وعبر الهاتف مباشرة، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم نشرة خبرية مفصلة من خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة تتنتظر